بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب الصبر من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وقد ساق فيه رحمه الله جملة من الأحاديث العظيمة النافعة في الصبر والحث عليه وبيان مكانته العظيمة. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري.
هذا رجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، أراد أن يفوز من النبي صلى الله عليه وسلم بوصية جامعة، فلم يزد عليه الصلاة والسلام على أن قال له: لا تغضب. ولكون الرجل ما زال يتحرى وينتظر مزيدا من البيان، فردد مرارا طلب الوصية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب. وفي رواية للحديث في مسند الإمام أحمد: فقال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. وبهذا يعلم أن هذه الوصية تعد وصية جامعة، لأن جماع الشر الغضب. فإذا يحتاج المسلم فعلا إلى أن يعمل بهذه الوصية العظيمة: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، هذا يتناول أمرين، كل منهما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. أما الأمر الأول فهو أن يبتعد الإنسان عن مثيرات الغضب وموجباته، ويحلي نفسه بالأخلاق والآداب التي تعينه على احتمال الغضب، ويدخل في ذلك ما سبق الإشارة إليه من ذكر لله واستعاذة من الشيطان ولجوء إلى الله عز وجل ونحو ذلك من أمور تمنع عنه بإذن الله الغضب نفسه. والأمر الثاني الذي يدل عليه الحديث هو أن الإنسان عندما يحصل الغضب لا يغضب، أي عليه أن يمنع نفسه عن الأمور التي يطلبها منه غضبه، مثل أن يضرب أو يشتم أو نحو ذلك، فهذه كلها يتجنبها عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. الشاهد أن هذه وصية عظيمة جامعة، وإدخال المؤلف رحمه الله لهذا الحديث في باب الصبر لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، المراد به الحث على الصبر، أي اصبر ولا تتفاعل مع الأشياء التي يثيرها الغضب، بل قابلها بالصبر والتحلي به لتسلم من غوائل الغضب ومآلاته السيئة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا الحديث فيه بيان لمقام من مقامات الصبر العظيمة، ألا وهو الصبر على البلاء، أي ما يصيب العبد من بلاء في نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذه أنواع من الابتلاءات، ومن يصبر له البشارة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، أي أن هذه المصائب إذا تلقاها المؤمن بالصبر كانت ممحصات له ومطهرات من أدران الذنوب والمعاصي، فلا يزال يبتليه بهذا ويصبر حتى يلقى الله ولا يكون عليه خطيئة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر. فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري.
هذه القصة فيها ترغيب في الصبر عندما يلقى المرء أناسا يعاملونه معاملة فيها جهل أو ظلم أو إساءة، وأن يتجنب الغضب وموجباته. فالحر رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه في هذا الموقف المثير للغضب والانتقام: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والآية من أعظم الآيات في باب الأخلاق والآداب وكمال التعامل مع الناس، بل هي أجمع آية في هذا الباب، كما قال ذلك غير واحد من المفسرين، ففيها جماع الآداب. بل قيل: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقوله خذ العفو أي ما سمحت به أخلاق الناس، لأن الناس أخلاقهم متفاوتة، ليسوا كلهم على خلق واحد، منهم من خلقه فاضل، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو سيء الأخلاق والتعامل. فإذا لا تنتظر من الناس كلهم أن يعاملوك بمعاملة جميلة حسنة، بل ستجد فيهم أناسا يعاملونك معاملة فيها شيء من الجفاء أو الجهل أو الظلم أو غير ذلك. فقوله خذ العفو أي خذ من كل ما سمحت به أخلاقه، ولا تعامل كل من تلقاه بالمعاملة المقابلة لما يصدر منه، بل كن دائما متحليا بالأخلاق وآمرا بالعرف معرضا عن الجاهلين. ففيها الحلم عن الجهال والصبر على أذاهم. فلما تلا الحر رضي الله عنه على عمر هذه الآية لم يجاوزها عمر، وهذا فيه فضل السلف وأنهم وقافون عند كتاب الله. وفي هذا أيضا أهمية التذكير بالقرآن وبالآيات، لأن القرآن له هيبة وله مكانة وله هداية وله بركة، حتى لو كان من تذكره بالآية أعلى منك مقاما. فمقام عمر رضي الله عنه لا يقارن بمقام الحر رضي الله عنه، لكنه ذكره في هذا الموقف بهذه الآية الكريمة، وعمر يعرفها، لكن هذا من باب التذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. فالتذكير بالقرآن أنفع ما يكون في هداية الناس واستصلاح أمورهم وأحوالهم. وفي الحديث فضل السلف ومقامهم العظيم وتمسكهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق.
هذا الحديث يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ستكون من بعض الولاة والحكام أمور منكرة واستئثار بالمال ونحو ذلك، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم في مثل ذلك إلى الصبر، وأن يؤدي الحق الذي عليه ويسأل الله الحق الذي له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم ونسأل الله الحق الذي لنا، ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال، ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وأسيد بضم الهمزة، وحضير بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة. والله أعلم.
هذا الحديث كالذي قبله فيه الحث على الصبر على ظلم الولاة فيما يتعلق بحقوق الرعية، وأن الواجب على الرعية أن يؤدوا الحق الذي عليهم من السمع والطاعة ونحو ذلك مما أوجبه الله عليهم، وأما الحق الذي لهم فيطلبوه من الله، وما ضاع عليهم في الدنيا لن يضيع في الآخرة، فالذي عليهم هو أن يؤدوا ما عليهم من حقوق، وأما الحقوق التي لهم فليسألوا الله سبحانه وتعالى أن ييسرها لهم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم كما في الحديث، فما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة ولاة الأمر ومناصحتهم واجب على المسلم وإن استأثروا عليه، وما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من معصيتهم محرم عليه وإن كره. ففي الحديثين الحث على الصبر على ظلم الولاة، ولهذا أوردهما المصنف رحمه الله في باب الصبر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. وبالله التوفيق.
هذا الحديث فيه الحث على الصبر عند ملاقاة الأعداء، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا، فيه الأمر بترك تمني ملاقات العدو لما فيه من التعرض للبلاء وخوف اغترار النفس وعجبها، ثم أمر بالصبر عند وقوع ذلك تسليما لأمر الله. ومن ابتلي بغير تعرض منه للبلاء أعين عليه، ومن تعرض للبلاء خيف عليه منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء فيبخل بالوفاء، وكما يفعل كثير ممن يعاهد الله عهودا على أمور، وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت ولا يتكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات، ولا بد في جميع ذلك من الصبر. ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وقرنه بالصلاة في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إلى قوله: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لا بد فيه من الصبر، بل وطلب علمه يحتاج إلى صبر، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح. به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. فجعل البحث عن العلم من الجهاد، ولا بد في الجهاد من صبر. ولهذا قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله: واسألوا الله العافية، فيه أهمية هذه الدعوة العظيمة وحاجة المسلم الشديدة إلى الإكثار منها. روى البخاري في الأدب المفرد والترمذي في الجامع عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله عز وجل. قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وروى البخاري في الأدب والترمذي في الجامع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. ولهذا فإن من الخير للمسلم أن يكثر من هذه الدعوة المباركة في كل وقت وحين، ثم إن ابتلي فعليه أن يصبر. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب الصبر من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وقد ساق فيه رحمه الله جملة من الأحاديث العظيمة النافعة في الصبر والحث عليه وبيان مكانته العظيمة. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري.
هذا رجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، أراد أن يفوز من النبي صلى الله عليه وسلم بوصية جامعة، فلم يزد عليه الصلاة والسلام على أن قال له: لا تغضب. ولكون الرجل ما زال يتحرى وينتظر مزيدا من البيان، فردد مرارا طلب الوصية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب. وفي رواية للحديث في مسند الإمام أحمد: فقال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. وبهذا يعلم أن هذه الوصية تعد وصية جامعة، لأن جماع الشر الغضب. فإذا يحتاج المسلم فعلا إلى أن يعمل بهذه الوصية العظيمة: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، هذا يتناول أمرين، كل منهما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. أما الأمر الأول فهو أن يبتعد الإنسان عن مثيرات الغضب وموجباته، ويحلي نفسه بالأخلاق والآداب التي تعينه على احتمال الغضب، ويدخل في ذلك ما سبق الإشارة إليه من ذكر لله واستعاذة من الشيطان ولجوء إلى الله عز وجل ونحو ذلك من أمور تمنع عنه بإذن الله الغضب نفسه. والأمر الثاني الذي يدل عليه الحديث هو أن الإنسان عندما يحصل الغضب لا يغضب، أي عليه أن يمنع نفسه عن الأمور التي يطلبها منه غضبه، مثل أن يضرب أو يشتم أو نحو ذلك، فهذه كلها يتجنبها عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. الشاهد أن هذه وصية عظيمة جامعة، وإدخال المؤلف رحمه الله لهذا الحديث في باب الصبر لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، المراد به الحث على الصبر، أي اصبر ولا تتفاعل مع الأشياء التي يثيرها الغضب، بل قابلها بالصبر والتحلي به لتسلم من غوائل الغضب ومآلاته السيئة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا الحديث فيه بيان لمقام من مقامات الصبر العظيمة، ألا وهو الصبر على البلاء، أي ما يصيب العبد من بلاء في نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذه أنواع من الابتلاءات، ومن يصبر له البشارة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، أي أن هذه المصائب إذا تلقاها المؤمن بالصبر كانت ممحصات له ومطهرات من أدران الذنوب والمعاصي، فلا يزال يبتليه بهذا ويصبر حتى يلقى الله ولا يكون عليه خطيئة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر. فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري.
هذه القصة فيها ترغيب في الصبر عندما يلقى المرء أناسا يعاملونه معاملة فيها جهل أو ظلم أو إساءة، وأن يتجنب الغضب وموجباته. فالحر رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه في هذا الموقف المثير للغضب والانتقام: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والآية من أعظم الآيات في باب الأخلاق والآداب وكمال التعامل مع الناس، بل هي أجمع آية في هذا الباب، كما قال ذلك غير واحد من المفسرين. ففيها جماع الآداب، بل قيل: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقوله خذ العفو، أي ما سمحت به أخلاق الناس، لأن الناس أخلاقهم متفاوتة، ليسوا كلهم على خلق واحد، منهم من خلقه فاضل، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو سيء الأخلاق والتعامل. فإذا لا تنتظر من الناس كلهم أن يعاملوك بمعاملة جميلة حسنة، بل ستجد فيهم أناسا يعاملونك معاملة فيها شيء من الجفاء أو الجهل أو الظلم أو غير ذلك. فقوله خذ العفو، أي خذ من كل ما سمحت به أخلاقه، ولا تعامل كل من تلقاه بالمعاملة المقابلة لما يصدر منه، بل كن دائما متحليا بالأخلاق وآمرا بالعرف معرضا عن الجاهلين. ففيها الحلم عن الجهال والصبر على أذاهم. فلما تلا الحر رضي الله عنه على عمر هذه الآية لم يجاوزها عمر، وهذا فيه فضل السلف وأنهم وقافون عند كتاب الله. وفي هذا أيضا أهمية التذكير بالقرآن وبالآيات، لأن القرآن له هيبة وله مكانة وله هداية وله بركة، حتى لو كان من تذكره بالآية أعلى منك مقاما. فمقام عمر رضي الله عنه لا يقارن بمقام الحر رضي الله عنه، لكنه ذكره في هذا الموقف بهذه الآية الكريمة، وعمر يعرفها، لكن هذا من باب التذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. فالتذكير بالقرآن أنفع ما يكون في هداية الناس واستصلاح أمورهم وأحوالهم. وفي الحديث فضل السلف ومقامهم العظيم وتمسكهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق.
هذا الحديث يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ستكون من بعض الولاة والحكام أمور منكرة واستئثار بالمال ونحو ذلك، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم في مثل ذلك إلى الصبر، وأن يؤدي الحق الذي عليه ويسأل الله الحق الذي له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم ونسأل الله الحق الذي لنا، ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال، ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وأسيد بضم الهمزة، وحضير بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة. والله أعلم.
هذا الحديث كالذي قبله فيه الحث على الصبر على ظلم الولاة فيما يتعلق بحقوق الرعية، وأن الواجب على الرعية أن يؤدوا الحق الذي عليهم من السمع والطاعة ونحو ذلك مما أوجبه الله عليهم، وأما الحق الذي لهم فيطلبوه من الله، وما ضاع عليهم في الدنيا لن يضيع في الآخرة، فالذي عليهم هو أن يؤدوا ما عليهم من حقوق، وأما الحقوق التي لهم فليسألوا الله سبحانه وتعالى أن ييسرها لهم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم كما في الحديث. فما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة ولاة الأمر ومناصحتهم واجب على المسلم وإن استأثروا عليه، وما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من معصيتهم محرم عليه وإن كره. ففي الحديثين الحث على الصبر على ظلم الولاة، ولهذا أوردهما المصنف رحمه الله في باب الصبر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه، وبالله التوفيق.
هذا الحديث فيه الحث على الصبر عند ملاقاة الأعداء، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا، فيه الأمر بترك تمني ملاقاة العدو لما فيه من التعرض للبلاء وخوف اغترار النفس وعجبها، ثم أمر بالصبر عند وقوع ذلك تسليما لأمر الله. ومن ابتلي بغير تعرض منه للبلاء أعين عليه، ومن تعرض للبلاء خيف عليه منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء فيبخل بالوفاء، وكما يفعل كثير ممن يعاهد الله عهودا على أمور، وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت ولا يتكل، حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات، ولا بد في جميع ذلك من الصبر. ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وقرنه بالصلاة في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إلى قوله: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لا بد فيه من الصبر، بل وطلب علمه يحتاج إلى صبر، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح. به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. فجعل البحث عن العلم من الجهاد، ولا بد في الجهاد من صبر. ولهذا قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله: واسألوا الله العافية، فيه أهمية هذه الدعوة العظيمة وحاجة المسلم الشديدة إلى الإكثار منها. روى البخاري في الأدب المفرد والترمذي في الجامع عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله عز وجل. قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وروى البخاري في الأدب والترمذي في الجامع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. ولهذا فإن من الخير للمسلم أن يكثر من هذه الدعوة المباركة في كل وقت وحين، ثم إن ابتلي فعليه أن يصبر. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.